أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، كان الكلام في مسألة تحريف القرآن، وأن المجلسي العلامة المجلسي صاحب البحار قائل بالتحريف أو ليس قائلا بالتحريف. قلنا بأنه لكي يتضح أو تتضح هذه المسألة لابد من تحرير محل النزاع، وأشرنا بالأمس إلى أنه ما هو مورد الاتفاق والإجماع بين المسلمين، وما هو مورد الاختلاف بين علماء المسلمين. مورد الإجماع والاتفاق والذي لم يختلف عليه أحد من علماء المسلمين أن هذا القرآن الذي بأيدينا ما بين الدفتين هو كلام الله الذي أوحى الله به إلى قلب الخاتم، نزل به الروح الأمين على قلبك. لا يوجد كلام عند أحد من علماء المسلمين شيعة وسنة، متقدمين ومتأخرين، أن هذا كله كلام الله. لا يوجد فيه شيء من غير كلام الله أبدا، حتى ما ينسب إلى المحدث ماذا؟ النوري. وقرأنا العبارة بالأمس من تلميذه أغا بزرق أن المحدث النوري لا يقول أن هذا فيه قرآن وليس قرآن، لا يقول كله ما هو كله قرآن، وإنما وقع هذا مورد الاتفاق والإجماع. أعزائي، احفظوا هذه النقطة، ويا ليت أن أهل المنبر أهل الفضائيات هذا يشرحوا للناس، لأن البعض يتصور أن ما ينسب إلى الشيعة أو السنة من التحريف أن هذا الذي بأيدينا بعضه قرآن وبعضه ماذا؟ ليس بقرآن. لا، ليس كذلك أعزائي، الجميع يقول أن هذا الذي بأيدينا كله ما هو قرآن. إذن ما هو مورد الاختلاف؟ هذا مورد الإجماع، مورد عدم الاختلاف. أما مورد الاختلاف، قلنا يوجد موردان للاختلاف. المورد الأول أن هذا الذي بأيدينا هو كل القرآن النازل على قلب الخاتم أو بعض القرآن النازل على قلب الخاتم. هنا الروايات على مستوى الروايات تقول أنه ليس هو كل القرآن. سنة وشيعة، قرأنا بالأمس، سنة وشيعة يقولون هذا ليس هو كل القرآن بل هو ماذا؟ بعض القرآن. هسه كم نقص منه؟ بعض يقول نقص منه 10 آيات، بعض يقول نقص منه 12,000 آية، هذا لا يفرق بعد. المهم أن على مستوى النص الروائي تقول الروايات سنة وشيعة أن هذا ليس هو القرآن الكامل، يوجد قرآن ماذا؟ كامل. ولكن الفارق بين علماء الشيعة أو بعض علماء الشيعة وعلماء السنة أن جملة من أعلام علماء الشيعة أيضا آمنوا بهذه الروايات وقالوا أن هذا القرآن الذي بأيدينا ما هو ناقص. مثل من أعزائي؟ مثل العلامة المجلسي. العلامة المجلسي قال بأنه بلا إشكال أن الروايات دالة أن هذا ليس هو القرآن الكامل الذي بأيدينا بل هو ناقص. هسه أي مقدار الناقص؟ في ذيل الرواية التي قرأناها من نوادر فضل القرآن، كتاب فضل القرآن في الكافي، تبين 11,000 أو 12,000 آية ناقص، يعني جزءان من القرآن، ثلثاء القرآن ناقص. بيد من؟ بناء على مبنى العلامة المجلسي، هذا بيد من؟ بيد الإمام الثاني عشر الذي سيظهر ويخرج لنا ذلك القرآن الكامل. ومن أولئك أيضا ما ينسب إلى المحدث النوري، أيضا يقول بهذا الكلام ولا خلاف عندهم في هذا. ومنهم ومنهم ومنهم، الآن ما نذكر الأسماء، خلونا عن ذكر الأسماء عزيز. ولكنه هذان بعد قرأنا تصريحين لهما للعلامة المجلسي ولمن ها وللمحدث النوري بأنه، ولذا تجد تلميذه أبو زرق الطهراني أعزائي في الذريعة في المجلد العاشر صفحة 78-79 في الحاشية، في الحاشية اللي هي من المؤلف من أبو زرق، التفتوا أعزائي مو في المتن، يقول نعم بينهم خلاف مشهور في موضوع آخر غير هذا الكتاب الكريم، غير هذا القرآن، وهو أنه هل أوحي إلى نبينا وحي قرآني آخر غير هذا الموجود بين الدفتين أم لا؟ هذا هو موضع النزاع. ماذا؟ هذا هو موضع النزاع بين افترضوا العلامة المجلسي وغيره، بين المحدث النوري وغيره، بين صاحب تفسير القمي علي بن إبراهيم وغيره، بين الفيض الكاشاني وغيره، وبين وبين وبين. هؤلاء يقولون أن هذا ليس كل القرآن، هذا جزء من القرآن. فمنهم من يدعي القطع واليقين بأن جميع ما أنزل قرآنا من لدن البعثة إلى الرحلة هو في هذا الموجود بين الدفتين، كل ما نزل على الخاتم هو هذا، ليس فيه أكثر من هذا. هذا هو الذي يقول بعدم التحريف. إذن يعني بعدم التحريف يعني بعدم النقيصة، هذا القول. اللي الآن جملة من أعلام الإمامية كالسيد الخوي يقول ماذا؟ بعدم النقيص. مثل سيد الطبطبائي يقول بعدم النقيص. مثل إلى أعلى، جملة من أعلامنا الكبار يقولون بعدم النقيص. ومنهم من يدعي نزول وحي آخر ولكنه بأيدينا أو ليس بأيدينا؟ ليس بأيدينا. وهذا هو تحرير محل البحث. التفتوا أعزائي، ومع الأسف الشديد لم يحرر البحث جيدا في المسألة المعروفة بالتحريف. إذن المراد من التحريف خلاصته أين أعزائي؟ التفتوا جيدا، أين؟ في أن هذا القرآن الذي بأيدينا ناقص أو ليس بناقص، فنحيل المحاكمة بين الطرفين إلى نظر الباحث. ما يعطيهم رأيه هو أبو زرق، ما أدري هو يوافق أو لا يوافق، لا أعلم، ما يعطي رأي، يقول بأنه هذا نحيله إلى ماذا؟ إلى نظر الباحث في تواريخ صدر الإسلام من جميع الجهات. وقد أمرت ابني علي نقي فترجم كتابي هذا باللغة الفارسية. جيد، واضع أعزائي مورد الخلاف الأول. إذن أعزائي، مورد الخلاف الأول بين علماء السنة والشيعة أو بين علماء الشيعة أنفسهم في أين؟ في أن هذا كل القرآن النازل على قلب الخاتم أو بعض القرآن النازل على قلب الخاتم. المورد الثاني للخلاف، وهذه هي القضية الأساسية، خلوا ذهنك يمي. إذا قبلنا أعزائي أن هذا قرآن سواء كان كاملا أو كان ماذا؟ ناقصا، لأنه رأي يقول كامل ورأي يقول ماذا؟ ناقص. هل هو حجة يمكن الاعتماد عليها أو ليس بحجة؟ بغض النظر أن مبناك ونظريتك في المرحلة الأولى في المحور الأول كان كماله أن هذا القرآن كامل أو كان قرآن ناقص، هل هو قابل للاعتماد عليه أو لا؟ أي منهم؟ هنا أيضا توجد اتجاهات أعزائي. الاتجاه الأول يقول لا، غير قابل للاعتماد، كما هو المنهج الأخباري. المنهج الأخباري يقول هذا قرآن وإن كان ناقص ولكنه لا يمكن ماذا؟ أن يعتمد، لا بد أن نذهب إلى الرواية. اتجاه آخر يقول لا يمكن الاعتماد عليه، ولكن لا لأن الروايات قالت، بل لسبب آخر سأبينه. ما هو هذا السبب؟ خلوا ذهنكم يا أعزائي، هذه الأبحاث لم تحرر بشكل دقيق في كلمات الذين كتبوا في تحريف القرآن. أعزائي، نحن عندما نأتي إلى هذا القرآن الذي بأيدينا، سواء قلنا كامل أو أنه ماذا؟ ناقص. هذه مسألة تقدم الكلام عنها. توجد هناك مستويات أربعة من البحث أخرى غير كماله ونقصانه. ما هي؟ التفتوا لي جيدا. أولا، أن القرآن مقطع في هذا الذي بأيدينا إلى سور. كم سورة في القرآن أكو؟ 114 سورة، تمام؟ من المقطع لهذه السور؟ من الذي قطعها؟ قال السورة، سورة البراءة تنتهي إلى هنا، سورة الأنفال تنتهي إلى هنا، سورة البقرة تنتهي إلى هنا. من الذي قام به أو بهذا التقطيع؟ معصوم أو غير معصوم؟ أي منهم؟ هذا البحث الأول أو المستوى الأول من البحث. أعزائي، هسه تقول لي شنو تأثيره؟ أقول سيأتي، انظر التفت أعزائي. المستوى الثاني، أنه بعد أن نأتي إلى السور وأنه مقطع، يأتي إلى ترتيب هذه السور. الآن ترتيب هذه السور على أساس النزول لو على أساس آخر؟ أعزائي، هذا الترتيب الموجود في القرآن ترتيب بحسب النزول لو ترتيب آخر؟ أعزائي، لا أعزائي، مو ترتيب بحسب النزول. لماذا؟ لأنه قد نجد هنا نحن سورة مدنية متقدمة على سورة ماذا؟ على سورة مكي. إذن هذا الترتيب ترتيب على أساس النزول أو ليس ترتيبا على أساس النزول؟ ليس ترتيبا على، بالقطع واليقين هذا متفق عليه. سؤال، من الذي رتب السور بهذه الطريقة؟ ترتيب نبوي معصوم أو ترتيب غير معصوم؟ أي منهم؟ يعني جعل سورة الفاتحة هي الأولى، والبقرة ثانية، وآل عمران ثالثة، والنساء رابعة، وإلى غير ذلك. هذا ترتيب معصوم أو ترتيب ماذا؟ غير معصوم. أي منهم؟ هذا المستوى الثاني من البحث. هسه بعد ذلك أبين لك قيمة هذه المستويات، وأنه لو لم تتم بعد يمكن اعتبار القرآن حجة أو لا يمكن. المستوى الثالث من البحث، وهو أننا نجد أن سورة البقرة فيها 200 وش قد أعزائي؟ و286 آية. هذا ترتيب الآيات في السورة الواحدة، هل هو ترتيب نبوي معصوم أو بتدخل من غير المعصوم؟ أي منهم؟ هاي صارت آية رابعة وذيك خامسة وذيك سابعة وذيك 100. هذا من رتب الآيات في السورة الواحدة؟ من الذي رتبها؟ وهسه بعد ذلك سيظهر أثرها، وهو أنه يمكن الاعتماد على السياق أو لا يمكن. فإذا كان ترتيبا نبويا معصوما يمكن ماذا؟ الاعتماد. أما إذا لم يكن كذلك يمكن الاعتماد أو لا يمكن؟ لعل هذه الآية الصحابي جابها من مكان آخر وخلاها وخرب هناك وخرب هنا، ومو ما متعمد أصلا، مو مغرض ولا عميل ولا CIA ولا BBC مولانا أبدا، وإنما ماذا؟ وإنما جاهل، خجاهل تصور دي يخدم مولانا هاي الآية، تصور مرتبطة بهذا المحتوى جابها خلاها هنا، وهي مرتبطة بهنا لا غير مرتبطة، غير مرتبطة. هذا المستوى الثالث من البحث. المستوى الرابع أعزائي، دققوا في هذه المطالب ببساطة، ما تلقوها في الكتب هذني أعزائي. المستوى الرابع، وهو أن الآية الواحدة هل ترتيبها معصوم أو غير معصوم؟ يعني عندما نأتي إلى سورة الأحزاب أعزائي، في سورة الأحزاب الآية، في سورة الأحزاب الآية يمكن 33 أو 36 في سورة الأحزاب، وقرن في الآية 33 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب. هذا المقطع إنما يريد، هذا وضع نبوي، لو وضع ماذا غير نبوي. هذه آية واحدة، صدر الآية كلها نون شنو؟ النسوة. ذيل الآية ضمير المذكر السالم، جمع المذكر السالم. شلون هذا؟ أكو انسجام أو لا يوجد انسجام؟ من الذي فعل ذلك؟ النبي فعل ذلك؟ لابد أن نبحث. حجة لو مو حجة؟ إذا فعله النبي حجة أو ليس حجة؟ نعم، لأن قوله فعله تقريره ما هو؟ حجة، وهذا فعله. أما إذا ثبت بأن ترتيب الآية، ترتيب الكلمات والجمل في الآية الواحدة بتدخل من بعض الصحابة، بعد يمكن أن يكون حجة أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أو يمكن الاستدلال قبلها نون النسوة نقول لا. ولهذا تجد بعض العوام على الفضائيات من الشيعة، ها؟ بعض العوام، بعض المعممين أبيض أسود ما يفرق مولان، ها؟ يطلع يقول هاي الآية مو مكانها هنان. يعني شنو مو مكان هنانة؟ يعني تلاعب بها الصحابة، جابوها من مكان وخلوها شنو؟ ولا يعلم هذا الإنسان الجاهل أنه إذا شككنا في مواضع كلمات السورة الآية الواحدة بعد يبقى حجر على حجر في القرآن أو لا يبقى؟ ها؟ بعد لا يمكن الاستدلال بأي آية، لعله هذا مو موضعها أصلا. ولكن مع الأسف الشديد بعض الجهلة يطبلون وزمر. شوفوا تعالوا إلى الآية أعزائي. طبعا أنا مرارا ذكرت أن عموم آيات الولاية والإمامة الواردة في القرآن فيها شنو؟ ها؟ تعالوا إلى سورة المائدة أعزائي، الآية 3 سورة المائدة. قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. هذا المقطع اللي احنا نقول من اهم ايات الولاية وتمام الدين واتمام النعمة، هذا موضعها صار هنا بوضع معصوم من واضع النبي المعصوم، لو تصرف من بعض ماذا؟ من بعض الصحابة ياهو منه. وهكذا من اول القرآن الى شنو؟ إلى آخر القرآن. إذن كم مستوى عدنا في البحث أعزائي؟ خلوا ذهنكم. المستوى الأول تقطيع القرآن إلى سور. المستوى الثاني ترتيب السور كما بين الدفتين. المستوى الثالث ترتيب الآيات في السورة واحدة. المستوى الرابع تنظيم وترتيب الكلمات والجمل في الآية الواحدة. ما هو موقف علماء المسلمين من هذه المسائل الأربع؟ ماذا يقول؟ في الواقع كلمات أعلام المسلمين عموما، يعني مو مسألة شيعية أو سنية، يكون في علمك. مو لا يعني بعض السنة رايحين بعض الشيعة صايرين ويا السنة، بعض السنة صايرين شنو ويا الشيعة. هاي المسألة مو ما بها اصطفاف طائفي، آراؤهم مختلفة. بعض الأعلام أساسا لم يلتفت إلى هذه المستويات الأربعة التي أشرنا إليها، لم يشر إليها، مثل السيد الخوي عرض لهذه المسألة ولكن لم يشر إلى أنه في النتيجة هو يؤمن بها أو لا يؤمن. أنا أنقل لكم عبارته في البيان أعزائي، عبارته في البيان هذه، يقول وإن فإن كثيرا من آيات الكتاب الكريم الدالة على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض، يعني تقطيع السور كان ممن؟ ها؟ من رسول الله. سيدنا هاي فد مسألة، المسائل الثلاث الباقية شو؟ يقول ليس تقطيع السور حصل ما بعد رسول الله، بل كان أين؟ في عهد رسول الله. وأن السور كانت منتشرة بين الناس حتى المشركين وأهل الكتاب، فإن النبي قد تحدى الكفار والمشركين على الإتيان بمثل القرآن وبعشر سور مثله مفتريات وبسورة من مثله، وهذا معناه أن سور القرآن كانت في متناول أيديهم. يعني التقطيع كان حاصل ماذا؟ في عهد رسول الله. إلا أن يقول قائل أن هذا بالدلالة الالتزامية يدل أن ترتيب الآيات كان في عهد رسول الله، وأنه نبوي معصوم، وأن ترتيب الجمل والكلمات أيضا كذا، لكن بعد دلالة التزامية. هذا رأي من أعزائي؟ رأي السيد الخوي. تعالوا معنا إلى ملئ البيان صفحة 252 أعزائي، صفحة 252 البيان للسيد الخوي. تعالوا معنا إلى السيد الطباطبائي، تعالوا معنا إلى العلامة الطباطبائي لتروا العجب العجاب. سيد الطباطبائي، نعم سترون منه العجب العجاب. في سورة الحجر الآية 1-9، المجلد 12 من ذيل، في ذيل الآية 1-9، المجلد 12 صفحة 127، يقول وثانيا صفحة 126. التفتوا جيدا، من ينظم البحث بالبيان الذي نحن أشرنا إليه، ولكنه عند إشارات إلى المطالب التي أشرنا إليها. يقول إن ترتيب السور إنما هو من الصحابة، يعني هذا الذي الآن بأيدينا سورة الحمد أول وبقرة ثاني وإلى آخره، هذا ترتيب نبوي لو ترتيب غير نبوي؟ نبوي أو غير نبوي؟ غير نبوي. هذه واحدة من المسائل التي أشرنا إليه. قد تقول سيدنا ما المؤثر؟ بس هذا ترتيب نبوي لو مو نبوي؟ لا تستعجل، سترى تأثيره واحد واحد. يقول وقد ذهب كثير منهم، يعني من أهل السنة، إلى أن ترتيب السور توقيفي. بعضهم يقول لا، وأن النبي هو الذي أمر بهذا الترتيب بإشارة من جبريل بأمر من الله سبحانه، فإذا وحياني. السيد الطباطبائي يوافق على هذه الدعوة أو لا يوافق؟ لا يوافق، يقول لا، الترتيب ليس نبويا وليس إلهيا. الأمر الآخر، وهذه هي المشكلة، أن وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرقة موقعها الذي هي فيه الآن لم يخلو عن مداخلة الصحابة. يعني ترتيب الآيات وترتيب الجمل في الآية الواحدة معصوم أو غير معصوم؟ ها؟ غير معصوم. شنو النتيجة بعد؟ أنت تستطيع أن تستند إلى سياق الآية الواحدة أو لا تستطيع؟ ها؟ لا تستطيع، لأنه قد أنه تداخلك. لا 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 لا، التفت شيخنا، هنا أنا مال تسمعون، هنا أنا مو مال تحجوا، بل التفتوا لي أعزائي. أنا دا أتكلم على معنى السياق العام الذي يفهمه الجميع، عسى أنت عندك فد معنى آخر خليه إن شاء الله في بطن الشاعر. ولا الآن دا نتكلم عن السياق العام، يعني هذه الآية صدرها شيء، وسطها شيء، آخرها شيء، هذا المعنى السياق، وكتبت رسائل الماجستير في هذا المجال في معنى السياق مولان. بس أنت عندك شيء آخر موفق إن شاء الله، احنا دا نتكلم عن المعنى العام. التفتوا لي أعزائي، إذا قبلنا أن ترتيب الآيات لا أقل بعض الآيات بتدخل من الصحابة يعني معصوم أو غير معصوم؟ غير معصوم. وإذا قبلنا أن بعض الكلمات والجمل بتدخل ممن؟ ها؟ في الآية الواحدة بتدخل من الصحابة، وهذا الذي يصرح به. يقول إن وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرقة موقعها الذي هي فيه الآن لم يخلو عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد كما هو ظاهر روايات الجمع الأول وقد تقدمت، أشار إلى مجموعة منها. إذن السيد الطباطبائي، التفتوا لي جيدا، السيد الطباطبائي قدس الله نفسه، أولا لا يعتقد أن ترتيب السور ترتيب ماذا؟ وحياني. ولا يعتقد أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة ولو بنحو الموجبة الجزئية، أعزائي ماذا أتكلم مطلقا، لا لا لا، ولكن هذا يولد لنا شبهة مصداقية، لا نعلم أن هذه موقعها وليس، أولا لا بد أن نثبت أنها في موقعها حتى ماذا؟ حتى نستند إليه. وأنا لا أعلم بعد ذلك، بعد اكتبوا في رسالة ماجستير أعزائي أن السيد الطبطبائي في القرآن أو في تفسيره استند إلى السياق أو لم يستند إلى السياق، فإذا استند إلى السياق واحد يقول له سيدنا من أين ثبت لك أن هذه الآيات ماذا؟ ها؟ في سياق واحد، لعله بتدخل من من الصحابة. من أين تقول بأن هذا المقطع بقرينة المقطع السابق والمقطع اللاحق، بقرينة الآيات السابقة وبقرينة الآيات اللاحقة؟ لأنه هو في كثير من المواضع، إذا أنتم ترجعون إليه، في كثير من المواضع يقول أن السورة بدأت بكذا وانتهت بكذا، فصار اختتاموك الابتداء، يعني يتصور أن هذا فالتناسق منطقي بين الابتداء وبين الانتهاء. من قال بأن هذا الترتيب ترتيب ماذا؟ ترتيب نبوي معصوم، ترتيب إلهي. من أين جئت بهذا؟ هذان رأيان. إذن أنت جنابك اللي تريد تجعل القرآن محور إليك في عملية فهم المعارف الدينية، لابد أن تنتهي من هذه المسائل التي أشرنا إليها، المحور الثاني والمحور الثاني، المحور الأول والثاني بمورديه اللذين أشرنا إليهم. جيد. علماء المسلمين، علماء المسلمين عموما يوجد خلاف، ولكنه علماء أهل السنة، هذه احنا ما أشرنا إليه، كان كلام من أعزائي، هذا كان كلام السيد الطباطبائي والسيد الخوئي. ها؟ أما علماء المسلمين الآخرين، الإخوة اللي يردون راجعون إلى هذا البحث تفصيلا، كما أشرت في السنة الماضية، أهم كتاب في علوم القرآن أعزائي الزيادة والإحسان في علوم القرآن، هذا أهم من الإتقان، أهم من كل الكتب التي البرهان والإتقان، وأهمها هذا الكتاب، لأنه فيها ما فيها في هذا الكتاب ما في الكتب السابقة وزيادات كثيرة، يقع في 10 مجلدات أعزائي في علوم القرآن للإمام محمد بن أحمد بن عقيل المكي المتوفى 1150 من الهجرة. هناك عنده بحث قيم في الجزء الثاني أعزائي صفحة 6، بالإمكان للإخوة أن يرجعوا إليه. يقول الأول ترتيب الآيات، هل كان ذلك توقيفيا أو لا؟ الثاني ترتيب السور، هل هو توقيفي أم لا؟ الثالث في جمعه في المصحف وكيفية ماذا؟ جمعه. هذا يشير إليها تفصيلا، وبعد أنا ما أدخل، وإن كان يقول المشهور بين علماء أهل السنة أنه ترتيب السور توقيفي وترتيب الآيات أيضا ماذا؟ فما بالك بترتيب الكلمات والجمل في الآية واحد. أما ما هو موقفنا أعزه؟ ما هو موقفه؟ بنحو الإجماع، بنحو الإجمال أعزائي والفتوى، وإلا البحث في محل آخر. أما على مستوى المحور الأول فنحن لا نشك أن هذا القرآن الذي بأيدينا هو كل القرآن النازل على قلب الخاتم، لا شك عندنا في ذلك. بأي دليل؟ بأدلة عقلية ونقلية، وأساسا نعتقد أن أساس الدين والشريعة في القرآن، فإذا كان ناقصا فكيف يمكن الرجوع إلى أمر الناقص؟ هذا في محلي، هذا الآن مو محل بحث، هذا على مستوى المحور الأول. إذن لا نوافق نظرية، نعم نعتقد بتعدد القراءات التي أشرنا إليه في معجم القراءات. هذا واحد يطهر يقول يطهرنا، واحد يقول يطهرنا، واحد يقول يقتلون، واحد يقتلون، هذه مو مشكلة، واحد يقول تفدوهم، واحد يقول تفادوهم، هذا مو مشكلة. المشكلة أنه هل فيه نقص مؤثر على القرآن كما عبر السيد الطباطبائي أو لا يوجد ناقص؟ الجواب لا نقص في القرآن، هذا على مستوى المحور الأول. أما على مستوى المحور الثاني أو المورد الثاني، على مستوى المورد الثاني نحن نعتقد، التفتوا جيدا، نحن نعتقد أن هذا القرآن الذي بأيدينا بهذا الشكل الذي بأيدينا بهذا الترتيب بين سوره وبين آيات السورة الواحدة وبين كلمات وجمل الآية الواحدة هو من وضع نبوي قطعا وجزما، يعني هذا القرآن كان في عهد النبي، هذا هو هذا بهالشكل، هذا بهالشكل اللي يبدأ من سورة الحمد وينتهي بسورة ماذا؟ بسورة الناس. هذا هو هسه كان على جلود، كان لا يهم، وإنما كان هذا المصحف بيده، بيده. تقول لعد أمير المؤمنين جلس بعد 5 أشهر 3 أشهر ويجمع القرآن، لعل أمير المؤمنين كان يريد أن يجمع القرآن على شكل النزول، ما في مشكلة، لأنه هذا الذي بأيدينا على شكل النزول أو ليس على شكل النزول؟ ليس على شكل النزول، هذا ليس على شكل النزول. افترضوا بأنه أساسا أمير المؤمنين كان يريد أن يجمع الآيات على أساس أنها بليل أو بنهار أو مكية أو مدنية، جمع آخر ما في مشكلة، ولكن هذا القرآن كان ماذا؟ وعندي شواهد كثيرة على ذلك أعزائي الآن ليس محل بحثها، وهذه أيضا جملة من المحققين المعاصرين أيضا ذهبوا إلى هذا المعنى. الإخوة اللي يردون يراجعون والشواهد الدالة على ذلك يرجعون إلى كتاب التفسير الحديث تأليف محمد عزة دروزة، التفسير الحديث محمد عزة دروزة، هذا التفسير بفرق كبير وامتياز كبير يختلف عن باقي التفاسير أعزائي، التفتوا لي، وهو أنه فسر القرآن على ترتيب السور حسب النزول لا على ترتيب السور كما في هذا المصحف المتداول. يعني إذا الآية أول نزلت السورة نزلت في مكة ثم سورة ثانية، هو راح فسر السورة الأولى ثم السورة، ولذا أنتم تجدون هذا الجزء الأول منه أعزائي مباشرة يبدأ بسورة الفاتحة بعد ذلك ينتهي إلى سورة العلق، مولا السورة الأولى يقول الفاتحة، السورة الثانية العلق، السورة الثالثة القلم، السورة الرابعة المزمل، السورة الخامسة المدثر، السورة السادسة المسد، السورة السابعة التكوير، الأعلى، الليل، الفجر، الضحى، ألم نشرح، العصر، وهكذا بحسب ترتيب. طبعا هسه هناك بحث، وهو أنه هل يوجد دليل يطمئن إليه يستطيع أن يشخص لنا ترتيب النزول أو لا؟ الجواب لا دليل يطمئن إليه على ترتيب النزول، لا دليل، وكل ما يوجد مولانا ظنيات وتخرصات واستحسانيات مولانا. فشيء قوي يمكن أن نطمئن إليه، هذا خصوصية هذا الكتاب. طبعا وتبعه على ذلك محمد عابد الجابري اللي شرح القرآن أو فسر القرآن في 3 مجلدات أيضا على ترتيب النزول، محمد عابد الجابري ذاك المفكر المغربي المعروف. التفتوا لي جيدا عزيزي، أين تظهر أهمية هذا البحث؟ خلوا ذهنكم يا أعزائي، إذا قبلنا أن هذا القرآن الذي بأيدينا ترتيب تقطيع سوره وترتيب سوره وترتيب آيات السورة الواحدة وترتيب الجمل والكلمات في الآية الواحدة، ترتيب ما هو؟ ها؟ ترتيب إلهي نبوي معصوم. يمكن بعد الاستناد نقول لو قال كذا، لو قدم كذا، لو أخر كذا، سياق كذا، الآيات السابقة، الآيات اللاحقة، السورة السابقة، السورة، أو لا نستطيع أن نقول؟ نعم نستطيع. لماذا؟ لأن هذا فعل معصوم، وفعل المعصوم ما هو؟ حجة. أما إذا شككنا فيها بعد يمكن الاعتماد عليها أو لا يمكن الاعتماد عليها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن أعزها. لماذا؟ لأنه لعل هذه الآية وضعت في هذا الموضع من إنسان ما أقول مغرض، وإن كان مغرضين كانوا في صدر الإسلام، ها؟ من إنسان مغرض أو من إنسان جاهل قطعها من موضعها ووضعها في غير موضعها أصلا، فأخذت الآية معنى آخر، أصلا معنى آخر أقل، بقرينة الكلمات السابقة، الجمل اللاحقة، الآيات السابقة، الآيات اللاحقة، جو السورة ونحو ذلك. إذن أنت كمحقق عالم لابد أن تنتهي في الرتبة السابقة في علوم القرآن من هذه المسائل، وأنا أدعي كما قلت هذا المعنى. بأي دليل أعزائي؟ توجد موسوعتان أنصح الأعزة إن شاء الله، اللهم يعطيكم مولانا هم عمر نوح وهم مال قارون وهم صبر أيوب حتى لن تطالعون. هذين الثلاثة تحتاجون أنتم، هم عمر نوح هم مال قارون وهم شنو؟ ها؟ وهم صبر أيوب حتى تطالعون. توجد موسوعتان أساسيتان في هذا المجال. هالليلة أنا سأذكر فقط إشارة، وغدا أقف إن شاء الله إلى عز، غدا إن شاء الله البحث جدا مهم. الموسوعة الأولى أعزائي وتقع في 22 مجلد، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. يقول هناك نظم وانسجام دقيق بين هذا التنظيم الموجود في السور القرآنية. يعني لابد سورة البقرة تأتي بعد سورة الحمد، وإلا لكان القرآن ناقص. ويبين لماذا 22 مجلد. يقول هاي الآية لابد أن تأتي بعد هذه الآية، وهذه الآية قبل هذه الآية، وإلا لاختل ماذا؟ لاختل معاني القرآن. في 22 مجلد نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للإمام المفسر الحسن أبي الحسن إبراهيم ابن عمر البقاعي المتوفى 1480 عفوا المتوفى 885 من الهجرة، يعني حدود 600 سنة قبل، 560-70 سنة. هذا قديما. والموسوعة الثانية اللي أهم من هذه الموسوعة أعزائي، يعني مستفيد منها وظائف، هسه هذا عمل فردي، ولكن هذه الموسوعة اللي هي موسوعة حديثة وهي التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم في 10 مجلدات، كل مجلد مع أعزائي لا يقل عن 600 صفحة، يعني حدود 6000 صفحة أعزائي. ماذا فعل هؤلاء في التفسير الموضوعي؟ وماذا فعل في نظم الدرر؟ ومنه سيتضح أنه لولا تلك المستويات الأربع التي أشرنا إليها لا معنى لهذا ولا لهذا. ومنه سنبطل أن القرآن لم يجمع في عهد عثمان، محال أن هذا القرآن مجموع في عهد عثمان، وإلا يسقط عن الاعتبار. ما أدري واضح المنهج اللي دنا التبع ما هو، لأن هؤلاء بحثوا بحوثا دقيقة وعميقة جدا في ترتيب آيات السورة الواحدة. بينك وبين الله عثمان ومن حول عثمان كان يستطيعون أن يرتبوا آيات السورة الواحدة بهذه الدقة التي الآن بأيدينا مولد؟ يمكن؟ يمكن؟ يمكن أن ينظم السور هذا الترتيب بهذه الدقة العجيبة؟ يمكن؟ وبهذا تبطل نظرية السيد الطبطبائي ونظرية جملة الذين قالوا بالجمع الأول في عهد أبي بكر والجمع الثاني في عهد عثمان، وهذه كل النظريات تبطل على أنه إذا ثبت أن هناك تناسبا وانسجاما وتناسقا وسياقا واحدا وتنظيما إعجازيا في السور والآيات وفي كلمات الآية الواحدة. إذا ثبت هذا المعنى بعد هل يمكن أن يكون هذا العمل من غير المعصوم أو لا يمكن؟ محال أن يكون من غير المعصوم. يأتي والحمد لله رب العالمين.